ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
ده ما وقتي للعودة الطوعية، بالإضافة لأنه مفروض تكون فيه ترتيبات أشمل.
ولا حتى في الجانب الآخر، يعني حتى قيادة الشرطة لم تقم بتحقيق مع هذا الضابط الرتبة الكبيرة.
طرد نستهدف القطاع الصحي والشرعي تحديدا، لأنه الجثث في كل مكان.
هل هي الحرب وقفت؟ وهل الحرب هي في محلية الخرطوم فقط؟
بتلقى الناس موجودة برا في الشارع، يعني ما في أماكن إنه ممكن الناس تكون جالسة فيه عشان تلقى أدوار ولا في نظام.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 6 من شهر 4 سنة 2025. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في قصف للدعم السريع بالمسيرات على مدينة الدبة، والولاية الشمالية تعلن حظر للتجول بكافة أنحاء الولاية. وصول 50 بص يحمل 1250 قاعد من مصر يومياً إلى معبري أرجين وأشجيت، وألاف العالقين في وضع إنساني صعب بالولاية الشمالية. الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتقديم مقترح يعرض على جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الإنسانية المعقدة بمدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور. نزوح مئات الأسر من الفاشر وزمزم إلى طويلة بشمال دارفور، وحريق هائل يدمر مأوى للنازحي الفاشر بمنطقة جولو في جبل مرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وجرح عدد من الأشخاص خلال هجوم لقوات الدعم السريع بالمسيرات على مقر اللواء 73 التابع للجيش بمدينة الدبة بالولاية الشمالية صباح الأحد. وجاء الهجوم على مدينة الدبة بعد يوم واحد من هجوم مماثل شنه الدعم السريع بالمسيرات على سد مروي يوم السبت، ما أدى لقطع التيار الكهربائي عن الولاية الشمالية وأم درمان وأجزاء واسعة من السودان. وقال مصدر في الجيش أن المضادات الأرضية أسقطت عدد من المسيرات التي أطلقت لاستهداف مقر قيادة الفرقة وسد مروي. أصدر والي الشمالية عبدين عوض الله أمر طوارئ بتعديل ساعات حظر التجول للأشخاص والمركبات بالولاية، ونص أمر الطوارئ على تعديل ساعات حظر التجول لتبدأ من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 5 صباحا. من جهة أخرى، بحث والي الشمالية مع مفوض العون الإنساني بالولاية الترتيبات الجارية لحل مشكلة النازحين العالقين بمعبري أشقيت وأرجين الآعدين من جمهورية مصر العربية ضمن برنامج العودة الطوعية. وأوضح مفوض العون الإنساني أن حوالي 50 بصا تقل 1500 شخص تصل يوميا للمعبرين، وأعلم في هذا الخصوص أن وجود 2500 شخص عالقاً الآن بمعبر أرجين وهم بحاجة لخدمات الغذاء والمياه والصحة والإيواء. قتل 3 أشخاص بينهم مشرف الخدمات في طوارئ أمبدة، وأصيب 6 أشخاص في إطلاق نار من قبل قوات الدعم السريع بمنطقة أمبدة بأم درمان بولاية الخرطوم. وقال عضو غرفة طوارئ أمبدة أن قوات الدعم السريع شنت هجوما على منازل المواطنين مساء السبت، حيث قتلت مشرف الغرفة عثمان يوسف دقي وعثمان صابون نورين وآدم عيسى. وأشار إلى أن هجوم الدعم السريع على المنازل أسفر عن وقوع 6 جرحى، ووصف الوضع بأمبدة بأنه في غاية الخطورة بسبب نفاد المواد الغذائية وشح مياه الشرب، حيث بلغ سعر برميل المياه 35,000 جنيه نظرا لانقطاع الكهرباء عن المنطقة. أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم مقترح يعرض على الأطراف بما يمكن من المساهمة في معالجة الأوضاع الإنسانية المعقدة بمدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور. وجاء هذا الكلام بحسب وكالة السودان للأنباء خلال اجتماع بين الحكومة في بورت السودان ونائب الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعاسر أن الحكومة السودانية طالبت الأمم المتحدة بالتدخل عبر طائراتها وناقلاتها وتحت ديباجاتها لإنقاذ حياة مواطني الفاشر والمناطق المجاورة لها. وأوضح أن الحكومة طالبت كذلك مندوبي الأمم المتحدة برصد جميع جرائم الدعم السريع في حق المواطنين من قصف وحصار ورفعها للجهات الأممية المعنية. أعلنت الحركات المسلحة المتحالفة مع الدعم السريع والموقعة على الميثاق التأسيسي مؤخرا في نيروبي بقيادة الطاهر حجر والهادي إدريس عن فتح ممرات آمنة لنقل المدنيين المحاصرين في الفاشر ومخيم زمزم من جحيم النزاع إلى قرى تحتضنهم بالأمان، وذلك بالتنسيق مع الدعم السريع. لكن محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة انتقد بشدة هذه الدعوة، وقال في بيان له أن هذه الدعوات تجعل ممن أطلقها شركاء في ارتكاب جرائم التهجير القسري للمدنيين وتحويل المدنيين لرهائن واستخدامهم كدروع بشرية، والذي يعتبر بحسب قوله جريمة حرب وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي. دعت قيادة الفرقة السادسة مشاه بمدينة الفاشر المواطنين إلى عدم الالتفات لما أسمته بالرسائل المضللة والشائعات التي قالت بأن الدعم السريع يروجها هذه الأيام حول هجوم وشيك على المدينة أو ادعائها بتطويقها من عدة جهات. وأكدت أن هذه الادعاءات ما هي إلا أكاذيب تهدف إلى بث الزعر والتشريد السكان من مدينة الفاشر. واتهم المتحدث باسم الحكومة خالد الإعاسر في بيان اتهم بعض الدول التي لم يسمها بالتورط في تزويد الدعم السريع بالأسلحة والصواريخ المضادة للطيران مؤخرا في محاولة لتشديد الحصار البري على الفاشر ليصبح بريا وجويا. وصلت 45 أسرة فارة من مدينة الفاشر المحاصرة إلى منطقة طويلة سيرا على الأقدام، وآخرين على ظهور الكوار والحمير. ووصفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين أوضاع النازحين الذين وصلوا من الفاشر إلى طويلة بأنها صعبة للغاية. وقال آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا أن النازحين الجدد وصلوا إلى طويلة منهكين من حصار الفاشر والجوع والمرض. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
طبعا ساكنة في الفاشر، إحنا برضو نزحنا وكتشينا ياهو من عبوجة، جينا من عبوجة لشقرة وشقرة برضو ياهو حصلت مشاكل، تاني رجعنا النفاشة والخلاء شديد هسي العان، يعني السكر ب5 و6 والصابون عندك 7 وميلة عندك ب7 و8 وعندك الزيت برضو ب5 يعني.
وفي مدينة الفاشر خرجت كافة أسواق معسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر من الخدمة بسبب انعدام عدد كبير من السلع الغذائية وعدم قدرة المواطنين على شراء السلع المتوفرة. وتوقفت كذلك كل التكايا التي تقدم الطعام مجانا للنازحين، وإن عدمت عن معسكر زمزم سلع الصابون والملح والكبريت والدقيق، وارتفع سعر برميل الماء ليصل إلى 20,000 جنيه، ووصل سعر قطعة الصابون صابون الغسيل بمدينة الفاشر إلى 6,000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو العدس 9,000 جنيه، وعدد 4 قطع بصل صغيرة الحجم بنحو 5,000 جنيه، مع انعدام كامل للأرز والدقيق بالمدينة. دمر حريق هائل مأوى لنازحي الفاشر بمنطقة جولو بجبل مرة يوم السبت. وقالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد تضررت منه أكثر من 200 أسرة. وناشدت المنسقية عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية تقديم العون للمتضررين من هذا الحريق. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
الفرشات اللي بنرقد فيها اتحرقت، والقروش اللي عندنا برضا كانت اتحرقت، لكن الحمد لله ما في خسائر في الأرواح. لاشيتكم يا جماعة ساعدونا، راعوا لي حالتنا، احنا زادنا جينا ما عندنا اي عاية. الليلة احنا حقا بنتعشى وما عندنا يا جماعة، اي حاجة يتحرق عندنا، كل ما نملك يتحرق عندنا.
وفي دولة تشاد المجاورة يعاني اللاجئون السودانيون بمخيم فرشنة بشرق تشاد من أزمة حادة في مياه الشرب منذ أسبوع بسبب تعطل الوابورات التي تضخ المياه للمخيمين القديم والجديد. وناشد اللاجئون المنظمات بالتحرك العاجل لحل المشكلة. فر آلاف النازحين السودانيين إلى جنوب مدينة أم درمان بعد ما تمركزت قوات الدعم السريع في جنوب غرب المدينة بعد انسحابها من العاصمة الخرطوم. ويعيش هؤلاء النازحين وغالبيتهم من النساء والأطفال في المدارس والمساجد التي تفتقد للمساعدات باستثناء ما يحاول الأهالي تقديمه لهم. وقالت مصادر في حكومة ولاية الخرطوم أن سلطات الولاية أجلت نحو 5,000 مواطن من سكان منطقة الجمعية جنوب أم درمان إلى شمال المدينة إثر هجمات شنتها قوات الدعم السريع في الأيام الماضية على المنطقة، خلفت حوالي 100 قتيل. قالت وزارة الصحة أن الأجهزة المختصة بالعاصمة الخرطوم تمكنت من جمع 320 جثة لقتل الحرب خلال الأيام الماضية. وأوضح مسؤول بالوزارة أن معظم هذه الجثث تعود لضحايا المواجهات الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وسط وغرب مدينة الخرطوم. وأشار إلى أن هناك جثثا يرجح أنها لمدنيين كانوا في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تم إلقاؤها في آبار أو دفنها بشكل غير لائق. وتوقع المصدر ازدياد أعداد الجثث بعد توسيع عمليات البحث في المناطق التي شهدت أخيرا عمليات عسكرية بولاية الخرطوم. تواصلت الاشتباكات بولاية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع غرب سوق ليبيا بأم درمان. وأفاد شهود من أم درمان أن الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة ثقيلة من قبل الطرفين، حيث يسعى الجيش للتقدم نحو سوق قندهار حيث توجد أبرز مواقع الدعم بجانب مواقع الدعم السريع بمنطقة الصالحة بجنوب أم درمان. وخلفت الحرب أوضاعا صعبة لدى سكان العاصمة الخرطوم الذين يفتقدون المقومات الأساسية للحياة، ويشتكي سكان العاصمة اليوم من صعوبات في الحصول على الماء والغذاء ومختلف الخدمات الأساسية. الخبر الأخير في النشرة: أفاد قيادي من معسكري موجر وبيندسي بولاية وسط دارفور بأن نازحين قادمين مؤخرا من منطقة المالحة تعرضوا لإطلاق نار في حدثين منفصلين أسفر ذلك عن وقوع إصابات. وأوضح المصدر أن الحادث الأول وقع في معسكر بيندسي عند الساعة 8 مساء، حيث أصيب الشاب عبد الرحيم ألي أحمد آدم 17 عام بعيار ناري في الرأس. وفي حادث بمعسكر مجر أصيب محمد آدم إسماعيل أرباب 27 عام بطلق ناري أدى إلى إصابته بكسور بإحدى ساقيه. وأشار المصدر إلى أن منفذي الحادثتين 3 مسلحين يستقلون دراجة نارية دون أن يتم التعرف على هويتهم بشكل دقيق. بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. أعزائي مستمعي راديو دبنجا على الموجة القصيرة، كل عام وأنتم بخير. اعتبارا من يوم الأحد 30 من شهر 3 لسنة 2025 ستتغير مواعيد البث المسائي من راديو دبنجا على نفس الموجة ونفس الزبزبات القديمة. سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز. والبث المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
في هذه المرحلة من الحرب لا يتورع القادة عن إصدار أوامر تحمل في طبيعتها انتهاك مباشر بحق المواطن. قائد شرطة نهر النيل يدعو لإطلاق النار بمجرد الشك في هوية الشخص. وكذلك عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع يدعو لاتخاذ إجراءات يتم بموجبها إطلاق الرصاص على المواطنين من فئات معينة بدون محاكمة. حول هذه الظاهرة تحدث راديو دبنجا للمعز حضرة المحامي.
السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين مشاهدي ومستمعي دبنجا. التحية لكم والتحية لكل الشعب السوداني، ونظر الله أن يعيد على الشعب السوداني الأمن والأمان. تعليقا على تصريحات عبد الرحيم القائد الثاني للدعم السريع وتصريحات على إحدى قيادات الشرطة في نهر النيل الذين يدعون إلى القتل خارج القانون ويتحدثون ويصدرون أوامر مباشرة كقيادات عليا في الشرطة أو في الدعم السريع، كل من يوجد يعني حددوا بعض الأمثلة أن يضربوا طلقة في رأسهم أو يقبضوا ولا يسلموا حتى قال إلى الشرطة إلى النيابة. حقيقة هذا هو التناقض، لأنه أي دولة لديها مؤسسات، والآن هو عبد الرحيم نفسه يناقض نفسه، يدعو إلى تكوين حكومة ويدعو إلى تكوين مؤسسات ويدعو إلى تكوين شرطة ونيابة وقضاء ويدعوهم إلى العمل ويناقض نفسه ويطالب الشرطة مباشرة أن تقوم بضرب كل متفلت أو بضرب كل شخص يعني يقوم بالتفلت أو غيره. وهذا هو التناقض. إذا أنت أصلا تدعو إلى دولة، هذه الدولة تعني أن هناك سلطات تشريعية وتنفيذية وقضايا بغض النظر عن صحة هذه الأشياء أو شرعيتها، لكن أن تناقض نفسك في نفس الموقف وتدعو إلى أخذ القانون بالقوة، طبعا هذه جرائم، ويمكن أن تكون جرائم حرب، وممكن أن تكون جرائم قتل خارج القانون. لا يمكن أن تأخذ الناس بالشبهات، لا يمكن أن تقوم بالقتل مباشرة. الشرطة هي جهة منفذة لقرارات القضاء، يفترض في ذلك بعد أن يتهم الشخص النيابة تقوم بفتح بلاغ، القضاء يقوم بالإدانة بعد محاكمات عادلة، ومن ثم الشرطة تقوم بتنفيذ أوامر القضاء النهائية بالإعدام بالسجن غيره. لكن أن تقوم الشرطة مباشرة الجهة المنفذة للقانون بتنفيذ القانون، فهذه هي المخالفة، وهذه هي دعوة للفوضى ودعوة للإجرام. هذا صيد. أيضا نجد أحد يعني قيادات الشرطة في ولاية نهر النيل يدعو إلى تطبيق قانون الوجوه الغريبة الذي أنكروه، ولكن في الواقع هو موجود، يدعو إلى قتل أي شخص يركب موتوسيكل أو موتر، يدعو إلى أخذ الناس بالشبهات، يدعو إلى أي شبهة تجاه أي شخص يمكن تكون هنالك بينك وبينه شيء، أن تقوم بتصفيته مباشرة. وهذا يعني للأسف الشديد لم نجد أي جهة تحترض على هذا الأمر. للذين ينادون بقيام حكومة المنفى أو التي يقف على رأسها الدعم السريع، لم نجد منهم يستنكر هذا الأمر، ولا حتى في الجانب الآخر يعني حتى قيادة الشرطة لم تقم بتحقيق مع هذا الضابط الرتبة الكبيرة، ولم نجد استنكار لا من النيابة ولا من القضاء، ولم يقوموا بفتح بلاغ ضده. هذه الأقوال للأسف الشديد عندما تصدر من مثل من يفترض أنهم قيادات عليا، هذه دعوة للفتنة، وهذه وفقا لقواعد المسؤولية الجنائية وفقا للتراتبية، هم مسؤولين، عبد الرحيم مسؤول جنائيا عن هذه الأبعاد وهذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا الضابط أيضا في الشرطة السودانية مسؤول عن أقواله، وإذا ارتكبت أي جريمة هو المسؤول الأول، من ثم يأتي المسؤولية على من قاموا بتنفيذ هذه الأوامر. وكما تعلم أن يعني المسؤولية الجنائية لا تكون فقط على من قام بالفعل، لكن تكون أيضا على من قام بإصدار الأوامر. من قام بإصدار الأوامر إلى جنوده الأقل رتبة بتنفيذ هذه الأوامر هم هو مسؤول، وهم أيضا مسؤولين، لأنه هذه تعتبر جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم أصلا ضد، حتى تخالف قوانين الشرطة السودانية وتخالف قوانين الدعم السريع عندما كان لديه قانون. فللأسف الشديد نحن في حالة انفلات كامل، في حالة فوضى كاملة. كنا نتوقع من مثل هؤلاء المسؤولين اللي هم على رأس هذه القوات أن يتحلوا بالحكمة، أن يمنعوا أفرادهم من التفلت، من الشفشفة، ولكن للأسف الشديد هم يناقضون أنفسهم. يعني عبد الرحيم يدعو إلى قيام مؤسسة، إلى قيام حكومة، ولكن في المقابل يدعو أفراده إلى أخذ القانون بالقوة، إلى القتل مباشرة. وهذا تناقض كبير ما بين القول والفعل يعني. وبالتالي يعني حقيقة هذه الحرب أفرزت أكبر جريمة. الحرب في حد ذاتها هي جريمة، واستسهال القتل خارج القانون أصبح جريمة، وأصبح للأسف الشديد عادة. وهذا كله لأنه يوجد إفلات من العقاب، لأنه لو كان هنالك عقابا لمن يقومون بهذه التفلتات لما تكررت هذه التفلتات. وبالتالي كل أطراف الحرب هم يقومون بقتل خارج القانون، بأفعال ضد القانون، لا يحترمون حتى حقوق الأسير وفقا للقانون الدولي الإنساني. يعني أي أسير حرب له حقوق وله قوانين، لكن للأسف الشديد الآن يتم تصفية الأسرى وبغر بطونهم مباشرة من قبل هذه القوات. ولعل الدعم السريع قام بأفعال شنيعة في أماكن سيطرته عندما دخل، وخاصة في يعني آخرها في مناطق الجموعية. يعني هذه جريمة حرب، قام بقتل أفراد أكثر من 50 شخص. الآن أيضا الجيش والمجموعات المتضامنة معه قاموا بقتل على الهوية تنفيذا لأوامر هذا القائد في الشرطة، قاموا بقتل خارج القانون في مناطق جنوب الحزام وفي مناطق عديدة. هذه الأفعال سوف تظل وصمة عار لهذه القوات النظامية. مثل هذه الأفعال لن تنسى، سوف تظل عالقة بالذاكرة الاجتماعية. هذه الأفعال سوف تهدد النسيج الاجتماعي والقومي السوداني، لأن هذه الأفعال تقوم على أساس جهوي بغيض، تقوم على أساس إثني. وبالتالي مثل هذه الأفعال لن تنتهي فقط بمجرد حدوث الفعل، لا، سوف يتوارثونها أجيالا بعد أجيال. الأسرة التي تتعرض إلى مثل هذه الجرائم لن تنسى هذه الأفعال، سوف تظل تتذكر هذه الأفعال، وسوف تتوارث، وسوف تكون الغبن الاجتماعي والغبن القبلي. وبالتالي هذه الأفعال آثارها ممتدة، وللأسف الشديد لا نجد من يحاسب أمثال هؤلاء من يقومون بمثل هذه التصريحات. هذه الأفعال جرائم وفقا للقانون الجنائي السوداني، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وفقا لاتفاقية جنيف الأربعة لسنة 1949، وفقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية ICC. هذه جرائم حرب، هذه جرائم حرب. وكل أطراف الحرب كما ذكرت لك من قيادات ميدانية ومن عساكر ومن كل الرتب للأسف يقومون بهذه الأفعال. ولكن الفعل الأشنع عندما تجد غايد تاني في الدعم السريع يصدر أوامر مباشرة ويطالب قواته بالقتل مباشرة، وتجد غايد في الشرطة السودانية يفترض أنه غايد رتبة كبيرة أيضا يصدر مثل هذه الأوامر. فإذا كان رب البيت بيدوه في دار فشيمة أهل البيت رخصوا. فمعناها أن هذه الرتبة الصغيرة عندما تسمع قياداتها العليا تقوم أو تطلب منهم القيام بهذه الأفعال، فهم قطعا سوف يقومون بمثل هذه الأفعال أو أشنع منهم. ولكن هذا طبعا غير مبرر ولا يعطيهم الحق، لأنه حتى العسكري الأقل رتبة عندما تصدر إليه أوامر لمخالفة القانون من حقها لا يطيعها، من حقها لا يطبقها. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني على أفراد الدعم السريع وعلى أفراد القوات السودانية والجيش والشرطة ألا يقوموا بتنفيذ هذه الأوامر، لأن المتضرر الأكبر هم المدنيين، المدنيين هم الذين دفعوا ثمن الأكبر في هذه الحرب، وهذه كلها مخالفات ضد القانون. ونأمل يعني ألا يستجيب أفراد هذه القوات هنا هناك لهذه الأوامر الغير صحيحة والغير قانونية والغير
شرعية. في الميزان نواصل فيها الحديث مع المحامية رحاب المبارك، عضو محامو الطوارئ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء. أهلا ومرحبا بك أستاذ رحاب في الجزء الثاني من حلقتنا.
مرحبا بك أستاذ صادق، ومرحبا كل المستمعين لراديو دبنجا، وكل سنة والجميع بخير، وأتمنى أن يعود الأمن والسلام والاستقرار للسودان الحبيب عما غريب بإذن الله.
تناولنا في الجزء الأول أستاذ رحاب من لقائنا معك رصدكم في محامو الطوارئ للانتحاكات التي تقع من طرفي الحرب في حق المدنيين، سواء كان في الخرطوم بعد استعادتها أو في منطقة الجمعية من قبل قوات الدعم السريع. في الجزء الثاني من لقائنا معك أستاذ رحاب عايزين نسلط الضوء على مسألة مهمة. الجهاز القضائي في المناطق التي يسيطر عليها الجيش ما زال يعمل، ورصد أنه في اعتقالات واسعة لأعداد كبيرة جدا من المواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السريع وتقديمهم لمحاكمات. بعضهم تم محاكمته وعوقب وفق المواد اللي عقوبتها بتصل لحد الإعدام. منهم الآن تنتظر الناشطة والطالبة ضحى شعيب التي تم اعتقالها من داخل مركز إيواء وهي متطوعة بتقدم خدمات، والآن حدد تاريخ لتقديمها لمحاكمة في كرري في شهر 4 الجاري في يوم 8. المعلومات اللي سمعناها إنه أعداد كبيرة تم اعتقالهم بتهمة التعاون مع الدعم السريع وأنه بصدد تقديمهم لمحاكمة. تعليقك على هذه الإجراءات؟
برضو دي يا صادق دي مواصلة لانتهاكات ظلت في السابق وبدأت في الولايات والآن تواصل حتى تصل إلى الخرطوم. وضحى شعيب ما هي الأولى الحسي طلق اعتقالات في كرري، بالعكس هي محكمة كرري شغالة لها زمن وبتحاكم في مجموعة من الناشطين والمدنيين، لكن حقيقي هي أول مرة يعني تقبض واحدة من دور الإيواء وفي نفس الوقت هي متطوعة. يعني محكمة كرري في السابق كانت قد قامت بمحاكمة أكثر من 4 من النساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع، ودول كلهم تمت محاكمتهم على الأساس الإثني وعلى أساس الانتماء القبلي. وأنا زي ما وضحت لك ولاية الخرطوم هسه بتاخد في نصيبة من الانتهاكات بعد ما دخل الجيش. في انتهاكات عندها خصوصية بس عندها ارتباط بالجيش، وفي انتهاكات عندها خصوصية عندها ارتباط بس بالدعم السريع. يعني مثلا الخطف، جريمة الخطف ارتبطت مباشرة بالجيش بالدعم السريع. جريمة الخطف ارتبطت بالدعم السريع. الخطف بيكون مثلا في حالتين، أنا عشان أوضح بس دار أوضح يا صديقة
تفضل.
بيكون في حالتين، يا يخطفوك على أساس جنسي ودين ناس الدعم السريع بيعملوا كده، يخطفوا النساء وبالغصب، يا إما يزوجوهم قصرا يا إما إنه يبقوا عليهم على أساس إنه يتم اختصابهم، أو يخطفوه على أساس إنه يطلبوا الفدية. الجريمة دي تخصص فيها الدعم السريع عندها ارتباط بيوس. المحاكمات الجائرة والغير عادلة واستهداف الناشطين دي جريمة تخصص فيها الجيش السوداني. الكلام ده كان في القضارف وفي كسلا وفي سنجا وفي سنار. الأسبوع قبل الفات تم الحكم على المحامية مسيبة بالسجن 8 سنوات بالتعاون مع الدعم السريع، أو 7 سنوات. برضو هي عمل شنو ما معروفة، بس لأنها كانت محامية وناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان قبضها، قالوا لا أنت بتدعاوني. الكلام ده قبضها من سنجحة كمان في القضارف. لما نجو هنا
عملوا نفس الكلام على المتطوعين. أول حاجة قبضوا نصدوحة دي، ومع نصدوحة قابضين ناس كتار لحد ما يعرفوا هم منو ومحاكماتهم شنو وغيره 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 كويس. وفي حسي تصفيات في واحد من أولادية المقابلة طبنا التصفيات وكتلوا، والوضع حسي بعد كده حيصل لمرحلة ما معروف.
سمع أستاذة، يعني نحصر نفسنا فيما يخص المحاكمات، المعروف إنه حق المتهم في الدفاع عن نفسه يبدأ من لحظة اعتقاله أو من إجراءات اعتقاله أو التحفظ عليه لحد ما يصل للمحكمة. الآن الخرطوم استعادوها في زمن وجيز، السؤال ينطرح هل الجهاز القضائي الآن هو جاهز إنه يحقق العدالة، يقدم الناس دي لمحاكمات عادلة؟ السؤال الأهم من ذلك يعني هل الإجراءات المتبعة في الاعتقال والتحقيق لحد وصولا للمحكمة هي نفس الإجراءات اللي متبعة في قانون الإجراءات الجنائية بتوفر للمتهم حقه في مقابلة أهله، في مقابلة محاميه، في تحضير دفاعه، في ولا في إجراءات خاصة بيحاكم بها الناس ديل مختلفة عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية؟
كل الكلام ده بيحدث، شفت الكلام اللي انت ذكرته ده كله ما بيحدث اصلا. المحاكمات دي محاكمات نحن سميناها نحن اصلا يعني اصلا ما في امكان، ما في ذل بيقول على المحاكمه انتهاك. نحن سميناها انتهاك لانها هي محاكمات جائره وظالمه، لانه الشخص فيها ما بيلقى حقوقه كامله، لانه اصلا بيتم اتهامه بحاجه هي نسبت له وما عنده المقدره في انه يدافع عنها. ليه؟ لانه يا استاذ صادق الشخص ده مما يضغط لا بيقدر يقابل المحامي اللي بيعرف اتهامه ذاته اللي هو متهم به، اللي بيعرف المواد المنسوبه له، اللي بيعرف الفعل والجرم اللي هو قام به شنو، ما بيعرف جريرته. الزول بيكون قاعد في السجن 7 شهور 8 شهور ما عارف المواد اللي هي مقدمه له. خليه يكون مواطن عادي. نحن عندنا زميل محامي الان بدت محاكمته الاستاذ منتصر عبد الله، لحديت الان حتى تاريخ هذه اللحظه ما في زول عارف محاكمته دي في شنو، وهو عمل لإذا كان محامي ما عارف هو عمل شنو، فما بالك المواطن العادي زي نصبوح شعيب. دي نقطة. النقطة الثانية أصلا بيقوم يعمل شكل فيني يقول لك والله تمت محاكمته أمام محاميه. المحامي ده ذاته هم بيجيبوه من وين؟ نحن ما بنعرفه. بيمثل كيف نيابة عن الشخص ده نحن ما بنعرفه. فعلم من أنت تكون محامي مكلفاك الأسرة ولا مكلفاك مجموعة ولا من الأهل تمشي عشان ما تطلع على المحضر ما بيسمحوا لك، عشان ما تقابل المتهم ما بيسمحوا لك. ده غير كده انه ممكن عادي يمسكوك يعتقلوك يدخلوك في السجن ويقول لك انت ذاتك طالما بتدافع عن ليل معناته انت ذاتك متعاون. ده زي ما حصل مع استاذ منتصر عبد الله الان موجود في السجن، يعني عشان ما يقوموا بالدفاع عن الاشخاص دول. يعني نحن عندنا ناس يا استاذ صادق مقبوضين في مناطق شنبي وعبره ما محامي قادر يعتب عشان ما يقوم بواجبه تجاههم لانه خايف على اسرته وعلى نفسه. يعني
سمع يا أستاذة نسمي ده شنو يعني؟ هل دي يعني محاكمات بتخضع لقانون
دي تمثيلية بس بايخة يا أستاذ صادق؟ دي ما محاكمات، يعني دي حاجة كده ماسخة كده في شكل كده دي يعني نمط قاعدين يعملوها عشان يقولوا إنه الناس دي قبضون يبقى للقانون. يعني كان أفضل تقبضهم كده، تقبضهم تعسفيا كده دي وتدخلهم السجون ما توضح لهم إنت ذاتك قابض ولا شنو، بدل ما تكذب الكذب الكبيرة دي. يعني
جمع دي انتهاكات، نقول انتهاكات جيش ولا نقول انتهاكات ضالع فيها السلطة القضائية ذاتها؟ يعني
نعم بالضبط كده. انت بتفتكر انه الناس اللي قاعدين في المؤسسة القضائية دي هم ضال القضاء؟ لا ابدا، دي نفس الدبابين الزمان ودي نفس العساكر والضباط الزمان الطابعين لجهاز الامن، دي الان اللي بيحكموا في الناس. يعني كل القضاء اللي بيحكموا الان الاحكام الجائرة دي هم كان في السابق تم تفكيكهم بواسطة لجنة التفكيك، لأنه هم كانوا أصلا إما ضباط في جهاز الأمن إما غيره غيره. وعينك ما تشوف إلا النور هذا، الصور مالي البلد مولانا والوقيع الله الكان قاضي للمحكمة حقة الاستئناف الآن شايل بندقيته وحاي وصل العساكر يعني معه ومع الجيش. الآن ده قاضي في السلطة القضائية زيه زي الجيش، بالتالي هو ذاته ويوقع على بكره بيشيلوه يجيبوه خطوه في محكمه كرر ويحكم الناس بالاعدام. وين المشكله يعني؟
احنا معنى كلامك انه ما يسمى بالسلطه القضائيه في السودان الان هي غير مؤهله لتحقيق العداله وهي لا تمثل السلطه القضائيه
ولا بنسبه قدرها 1%. السلطه القضائيه نفسها الان تحاكم القضاء نفسهم اللي كانوا عندهم مطالبات بالحريه والسلام والعداله، عينك ما تشوف إلا النور الأعم ولان أحمد الناطق وهو قاضي في الخدمة. تم رفع الحصان عنه ووجهت له تهم بالمادة 50 والمادة 51 قاضي في الخدمة وجهوا له المادة 50 وواحد وخمسين. والآن التلفزيونات السودانية كل يوم الصباح تقول ده متهم هارب، إعلان لمتهم هارب قاضي في الخدمة قاضي محكمة عليا. الآن رفعت حصانته ومن زملائه ومن ناس والناس الموجودين معه.
ممكن نقول إنه يعني في استغلال لسلطة القضاء،
يعني بمعنى استغلال حقيقي، يعني استغلوا السلطة دي وجيروها لصالحهم تجيير تام، مش السلطة القضائية بس، السلطة والنيابة والشرطة وكله.
سمع أستاذة، ونحن في الختام لما تحدثنا في الجزء الأول من لقائنا معك تحدثنا عن جرائم بطاقة وقلنا إنه التوثيق مهم جدا من أجل تحقيق العدالة في المستقبل. حسي الانتهاكات اللي بنتكلم عنها الآن دي، يعني وإنت من محامو الطوارئ وبتتكلموا حول الانتهاكات اللي بتصدر من السلطة القضائية دي، يعني كيفية معالجتها الحقوق المهدرة دي؟
والله أصلاً الكلام ده ما بيتعالج. أولاً تجي في الحرب يا صادق وتعود الناس لمنازلها وتعود السلطة المدنية الديمقراطية وتدعاد يعاد بناء المؤسسات العدلية من أول وجديد، زي كأنه السودان ده اتولد من أول وجديد، لأنه ذاته هم ذاتهم الناس الدارين يحاكموا الفيديوهات والصور، والناس بيجيبوا لك كمية من المحاكم السودانية تم هدمها دي ما بينها تحتية والمرتكب للجريمة الطيران، ها كمية من المحاكم، وبرضو كمية من المحاكم اللي حصل لها قصف صاروخي ومدفعي من الدعم السريع في أم بدات وما حولها، المستندات محروقة، المباني مكسرة، والمؤسسات ما موجودة ذاته في الأساس. في الأساس دي نحن ذاتها سيدي من أول وجديد محتاجين نبني بنية تحتية للمحاكم دي، محتاجين نوظف التوظيف الصح، نشوف أبناء البلد اللي بجد قلبهم على البلد من القضاء ومن المحامين ومن وكلاء النيابات في إنه يبني المؤسسة دي من أول وجديد. ما عندنا الحل غير كده يا أستاذ صادق.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي كانت من جزئين مع المحامية رحاب المبارك عضو محامو الطوارئ. تناولنا في الجزء الأول الانتهاكات الواقعة على المدنيين من قبل الجيش بعد استعادة الخرطوم والانتهاكات الواقعة على المدنيين في مناطق الجمعية من الدعم السريع في الجزء الأول، وختمنا بهذا الجزء الذي تناولنا فيه الاتهامات التي طالت المدنيين في مناطق سيطرة الجيش ب تهم التعامل مع الدعم السريع وتقديمهم للمحاكمة. أنا بشكر الأستاذة رحاب المبارك للمرة الثانية، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
اللاجئون في مصر يعانون بمختلف الطرق، ولكن الهم الأكبر لديهم هو تدبير عملية الإقامة بشكل قانوني والتسجيل لدى مفوضية اللاجئين. بموجب قانون اللجوء الجديد ظهرت مصاعب وتحديات أخرى تتعلق بهذا القانون وتطبيقه. على هذه الخلفية استضفنا الناشطة نجدة منصور.
مرحبا بكم مجددا في راديو دبنجا، وتحايا للجميع وكل سنة وانتم طيبين. اللي بيحصل يا أستاذ إبراهيم حاليا في السودان هو إذا ربطناه باللي بيحصل حاليا للجار المقاومة بتكون قراية واضحة جدا، لأنه الحرب قامت ليه؟ الحرب قامت ضد الثورة، والحاجة دي ما حصلت فجأة، يعني حصلت بشكل ممنهج بداية بالانقلاب اللي هو كان تعبير صريح عن إنه العسكر رافضين المسألة بتاعت الاستمرار في الثورة ونهج الثورة والتغيير، وصولا لإنه الحرب دي قامت عشان ما يتم جذب أي حاجة أنت اسميتها جذبة الثورة ويعني اطفاء تماما. والمسألة دي بتحصل بوضوح قدامنا، ولكن نحن في كثير من الأحوال بنحاول انه ما نعاين للحاجات بشكلها رغم انه هو ده وضوح ساخر. فمسألة استهداف العناصر اللي هي اصلا كانت طول الوقت موجودة وبتخدم، يعني اي زول شايف انه الناس دي كانوا موجودين وبيخدموا في الناس اللي هو ده ديدا لجان المقاومة اللي هم
رجال المقاومة نحن ممكن يكون مسمى سياسي لكن شبابنا يعني شباب السودان فيهم روح إن هم دايرين يخدموا الناس ديل اللي النظام ما دايرهم لأنه هم ديل اللي بيهددوه هم ديل اللي بيهددوه يعني نحن قدام يعني آلة مش كان نحن بنسميها آلة بتاعت قمع ولكن دي آلة بتستضعف الشعب السوداني في النهاية ده كله نحن ما ننسى ليه نحن عندنا موارد وعندنا حاجات كثيرة شديد جدا بتخلي احنا نكون هدف
نعم
فيا جماعة يعني مسألة انه نحن لما انه يعني طول الفترة اللي كانت في حرب في دارفور اللي هي حرب كانت برضو من اجل الموارد بنفتكر انه الحرب دي بعيدة مننا شديد اللي هو أسي زي ما بنتخيل انه لما ندي مسمى ندي ليبل لجان المقاومة انه دي شباب سياسيين برضو نحن بنقول انه ديل شباب بعيدين مننا شديد ديل اولادنا اللي هم حارسين البلد دي فلما يحصل لهم كده يعني كيف انه نحن نعتبر انه المساله دي هي ما بتعنينا اذا كان الناس بتتكلم عن حلم العوده للوطن انه الوطن امن انه الجيش الناس تحتفل بالانجازات بتاعته بينما انه الحصل يعني في سياق متصل يعني انا دايما اقول انه القصه بتاعت المعارك الاخيره تحت الجيش دي تمت برضه بعناصر انتحاريه من شباب مجاهدين قدروا يحققوا نصر ممكن يكون يدي الناس فكرة بتاعت انه ده نصر حقيقي ولكن هي دي يعني عبارة عن شنو يعني ده نصر برضو اتعمل على اكتاف ما قام به حقيقي الجيش ولكن ليه كان مثلا في رمضان الجيش ليه تمت المعركة دي في رمضان لانه تم برضو شنو باسم المجاهدين اللي هم ممكن يكون عندهم الروح انا داير اقول عديل انتحارية انه هم يقوموا بمعارك ما معقولة فأنا ما دايرة بعيد كثير من الموضوع لكن دايرة أربط ما بين وجود شباب في السودان في كافة ديل برضو أولادنا في كافة المواقع بيتم تصفيتهم لأجل برضو شنو مصلحة الجيش الجيش هل هو قاد المعركة دي ذاتها ده سؤال
نعم طيب يعني من البداية الناس كانوا بيقولوا إنه إخواننا الجيش ده إذا وقفت معه وساندتوه حيمشي ويجي ينقلب عليكم تاني يعني ما في حاجة تغيرت فهل أسا الجيش عنده القدرة إنه الكتائب حقة الميليشيات حقة الإسلاميين اللي حاربت معهم هل عنده قدرة يضبطها مثلا وهل بيقدر يحمي أو عنده الرغبة أصلا إنه يحمي ما تبقى من شباب الثورة
والله ده سؤال يعني بالجد يعني ممكن يديني فرصة أعبر عن وجهة نظر يعني كان من الصعوبة إنه أقدر أجيبه أولا الجيش ما عنده عقيدة هو شغال ويفغي ما اتفق يعني على حسب المرحلة على حسب شغال بتكتيكات مرحلية الشباب المجاهدين هم شباب عندهم عقيدة دينية هم بيتمثل مرجعية أنا أفتكر أنه تم أدمغتهم بأنه هم خلاص دين ممكن يكونوا حامين للدين كويس ده مقابل شنو الشباب اللي هم مؤمنين بقضية أنه هم دين بيحموا الوطن وين هنا دي دلية غريبة شديد جدا يا جماعة إنه ديل بيفتكروا يعني هو أسد دي ساحة معركة السودان بقى ساحة معركة ما بين نوعين من الشباب شباب بيفتكر إنه بيحمي الدين وشباب بيفتكر إنه بيحمي الوطن لكن ما ننسى إنه نحن لما كان الشباب ديل موجودين في القيادة العامة تم قتل يا جماعة أخوانكم قتلوا يعني في سوار الكتالون ديل في المؤذنين وفي اللي بينظفوا الجوامع وفي وهم ونحن كلنا منطلقين من نفس نحن كلنا مسلمين فواضح انه ده وانا بخاطب في المرحله دي بجد انا بخاطب حتى المجاهدين لانه هم بيفتكروا انه هم مبعدين انه هم ما جزء مننا وبيتم استخدامهم ضدنا يعني ضد الوطن الجيش زي ما قلت ما عنده عقيده لحد اسي بمعنى انه هي مفترض يكون عنده أصلاً عقيدة ما عندها يعني
العقيدة القتالية زي ما بيقولوا اللي هو الشغل بتاعها
أيوة اللي هي ما يعني ما بتنتمي لأيديولوجيا ولا بتنتمي لدين محدد ولا بتنتمي يعني بترتبط بشكل مباشر بمسؤوليات الوطنية فحتى ده ما بيدخل فيه وإنه مفترض يكون جزء من العمل السياسي
نعم طيب يعني شنو الأفق في إنه ما هو يعني في ناس كتار بيقولوا إنه يعني المنطق بتاع الديناميك حق الحاجات إنه إذا في ثورة وأخمدت بشكل أو بآخر من الصعب تاني بتكون دار لا تاني 20-30 سنة عشان تاني يتم استعادة هذا الديناميك والقيام بثورة أخرى.
كانوا هم بشكل خطر سياسي.
نعم، لأنه هسه في ناس بصراحة بيدعوا لأنه يعني الناس سريع لما نرجع ممكن يستعيدوا جداول الخروج للشارع، يعني بافتراض أنه الناس ممكن يواصلوا الثورة يعني وكأنه ما في حاجة حصلت، كأنه ما في حرب حصلت.
وأكشو اللي حصل حاليا كان طلع موقف وكان جزء من التنظيم بتاعه هم الكتائب الثورية، كان طلع موقف فعلا.
نعم،
لكن الكتائب الثورية هي ذاتها جزء من الشباب اللي تم استخدامهم يعني ضد مصلحة الثورة، وده تشويش يعني حتى بالنسبة لهم هم يعني جزء من 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 آلة بتاعت قتلت أخوانه، وبيفتكروا إنه هم داخل هذا كده. أنا بحتبره تشويش.
نعم، في ناس
إنه في مرحلة زي دي إنه هم ممكن يطلعوا مواكب، إنه هم ممكن يعني يعبروا عن التزامهم تجاه الثورة، وده كله ما بيتسق مع بعض. يعني أنت ساعدت الآلة اللي هي قمعت الثورة، فكيف أنت بتتكلم عن مستقبل الثورة في الظرف ده ذاته؟ يعني ده صعب التغيير ده كده بمعادلة زي ده.
نعم،
فهم هسي حاليا عرضة للموت كلهم. يعني إذا كان أنت في وقت بتاع حرب، إذا كنت في وقت بتاع سلام كنت عرضة للموت، فهسي أنت ممكن موكب يتضرب بيدانه وانتهى الموضوع، فهذا ما منطق.
نعم، لأنه في ناس كتار تكلموا إنه يعني ما يحدث إنه يعني تظاهر وكذا دي صورة كاريكاتيرية جدا جدا، وإنه ده تمثيل وكأنه يعني الثورة قاعدة والحاجات كلها تمام، ويعني ما في زول به بشل الشباب ديل. لكن أنا أعتقد إنه من المستبعد تاني إنه بشكل سلمي الناس يطلعوا، وهو زمان يعني زمان الدنيا هناك كان بيقمعوهم بيضربوهم بالناي والبنادق الخرطوش المحشي مسامير معارف الأسلحة المحرمة كلها استخدموها ضدهم، فما بالك هسه يعني هل يكون في روح بتاع التسامح بحيث إنه الناس يمارسوا حقهم في التظاهر وفي المطالبة بنظام ديمقراطي مثلا؟
ده غير معقول، ونحن ما بننظر له ببراءة، يعني بننظر له بأنه تفسير المسألة دي إنه هم الكتائب الثورية كونه حاليا يطلعوا في موكب، والموكب ده أساسا ما تعرض لخطر في الوقت ده، ممكن يكون هو ده محاولة زي ما قلت لإحطاء صورة زائفة اللي هو حاليا الوضع الحالي بالنسبة للنظام، إنه هو عايز يمهد لعودة طوعية. فكثير في كثير من الأشكال اللي بتحاول إنها تشجع، يعني أنا الليلة وردني بوست بيتكلم عن مبادرات لإنه هي توفر بساط مجانية للسودانيين إنه يرجعوا. السؤال وين البساطة المجانية دي لما السودانيين كانوا فارين من الحرب؟ ده بيورينا إنه المسألة دي هي مدعومة من جهة عندها مصلحة إن السودانيين إن هم يرجعوا في الظروف دي. كل الناس رجعوا بقوا معرضين للخطر، فأسي حنشوف مظاهر كثيرة شديد جدا من الأشخاص المدعونين مع الجيش في إنه هم بيحاولوا يفهموا الناس إنه الوضع آمن وأرجعوا، لكن في نفس الوقت في شواهد كثيرة بتوري إنه الوضع غير آمن. في شدة أنا دايرة أقولها اللي هي ممكن تكون براءة من مسألة إنه الزول ممكن يكون داعم للجنجويد. الجنجويد كونهم يكونوا هم كل اللي بيقوموا به باختصار شديد يعني موقفين من المسألة دي، إنه هم أنا بصنفهم مش بس كمليشيا ولكن كعصابات عابرة للغارات. العمل اللي بيقوموا به ده هو عمل منظم ضمن شبكة كاملة لعصابات بتشتغل شغل عابر للحدود. اتكلمت في الموضوع ده قبل كده كتير، ولكن اللي عايزة أشير له إنه الجنجويد مسألة التعاون معهم، مسألة التعاطف مع أشخاص هم مدعونين مع الجنجويد، ده غير وارد بالنسبة لأي سوداني وبالنسبة لأي سودانية تضرروا من الحرب. بيبقى إنه نحن السؤال وين الجيش بيعرف إنه زول ده متعاون أو غير متعاون؟
نعم،
وخلافه يعني مسألة إنه زول ده متعاون هو ذريعة يعني بتستخدم لتصفية كثير من الناس.
نعم نعم، وبعدين عشان ما نمشي بعيد يعني بالنسبة للتجربة بتاعت الجنجويد أو قوات الدعم السريع اللي هو يعني البرلمان حق الإسلاميين قام دخلهم وطلع لهم قانون وبجزء من الجيش والبرهان لغاية قبل 3 شهور من الحرب بيقول لهم هو وحميتي على قلب رجل واحد وكان تمام بيشكروا نساء الحركة الإسلامية إنه خلاهم ينوموا مطمئنين وكده. فبعد ذاك يعني كامل الـ 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 يعني الانقلاب في الموقف من يعني الدعم السريع ولا من هذه القوات, وده حاولوا يخلقوا يعني خطاب تاني مختلف مغاير توتالي اللي هو الخطاب بتاع عرب الشتات, الناس جاي من النيجر ما عارف من وين من وين من وين. وانت بتعرفي براك النجدة انه الحاجة دي يعني ايضا دائما السلطة لما تكون قاعدة بتستخدم مثل هذا الخطاب ضد الحركات حقة الكفاح المسلح استخدمت انه يعني ما سودانيين. ففكره ينزع سودانيتك دي هي دي واحده من المهم, وده موضوع ثاني مختلف توتالي. لكن كده نرجع للثوره السودانيه, ثوره ديسمبر, التفكيك اللي حصل هسي انه الناس مرقوا بالملايين والشباب هم كان عماد هذه الثوره والنساء. يعني انا اتوقع انه جزء كبير من الناس المرقوا ديل بعد كم سنه ما حيرجعوا ثاني, حتى اذا اتيحت لهم الفرصه انه يرجعوا هيقعد في منافيهم دي. يعني القعد في أثيوبيا, القعد في أوغندا سوي بزنس, القعد ما عارف في كينيا, المشى أوروبا, المشى وين, فبيكون في قطيعة حصلت. طيب أنت يعني كزورة ناشطة ويعني شريحة الشباب دي أنت قريبة جدا منها وعارفة قضاياها كلها, ال يعني الناس اللي هيشتغلوا كيف تاني في 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 ال يعني محاولة بعث عملية تغيير تاني جديدة؟
أشكر بهم على السؤال ده, ولكن دايرة أرجع برضو أرد على جزء أعقب على كلامك فيما يتصل بموضوع عرب الشتات ونزعة السودانوية من كثير من الناس اللي هم بيحاربوا يا إما لهدف أو لمصلحة في الحرب دي. في كثير من المستفيدين من الحرب دي, فبالتالي ده بيفسر إنه ليه في حرب, في ناس مستفيدين كثيرين, وده بيرجعنا للموضوع ده ممكن في أوقات تانية احنا نتكلم عنه.
نعم.
خلال منابرة أنا برضو قريت لك مقال فيما يتصل بالمسألة دي. لكن الفكرة بتاعت إنه مستقبل الثورة ذاتها, أنت بديت الحوار ده بعبارة ممكن تيسر علينا مسألة يعني النقاش في الجزئية دي, إنه العسكر لسه كانت والجنجويد انحل. ده خلى إنه العسكر والجنجويد هم يعني زي ما بقولوا اللصان.
أيوه.
اللصان دي لما في كان انا عملت يعني فيديو اتكلمت فيه عن انه اللصان دي ما اختلفوا, عشان كده لسه مسروق ما ظهر. بيبقى انه القصه بتاعت انه الاثنين في ورطه, فكل اللي بيحصل ده تشويش انه العناصر الثوريه مفترض تعي انه المساله بتاعت اختلاف الجيش مع الجنجويد والحرب نفسها هي جزء من التشويش اللي بتستهدفه الثورة ذات نفسها. مسألة الثورة هي حتمية, يعني مسألة إنه تتم الثورة هي حتمية, وممكن الأعداء نفسهم هم واعين بالمسألة دي بشكل واضح, خلونا إنه يدخلوا في منهجية معقدة شديد جدا. أنا عايز أكشف جزء من المسألة بتاعت منهجيتهم. يعني جزء من المسألة بتاعت الاستهداف للثورة كان التمكين, وبعد كده لما جات الثورة جات لجنة إزالة التمكين اللي هي كانت أول الجهات المستهدفة. لما جاء الانقلاب أول حاجة عملها إنه عاد التمكين. لما جات الحرب في عناصر كثيرة شديد جدا من الكيزان رجعوا, إذا
نعم.
كان ود نافع أو إذا كانت الظروف الخارجية دي, فبيبقى إنه المسألة هي ماشية في مسألة تمكين العناصر بتاع الكيزان. المسألة دي جزء من منهج استهدف الثورة. كيف؟ إنه حالياً في قوائم كثيرة جداً من الموظفين اللي هم موالين للنظام السابق موجودين وحيرجعوا يكونوا موجودين في الخدمة المدنية, وده بيصعب المسألة تحت الثورة. في إنه بداية الثورة دي كانت بدت بالعصيان المدني, فحالياً بقى إنه مسألة الدخول السلس في مسألة المقاومة بشكل يقدر يخلي الناس يقدروا يعني يتجنبوا العنف الشديد والقمع عبر مثلا تكنيكات ثورية زي العصيان المدني بقت صعبة شديد جدا, وهي دي مقصودة, لأنه النظام هو صاحي واستفاد من تجربة الثورة نفسها في أنه حاول يكسر مجاديف الثورة, يكسر الناس الموجودين من خلال قلبهم على بعض, من خلال
أشكال كثيرة جدا كثيرة كثيرة خالص.
نعم.
ولكن بالرغم من وجود العناصر في الشتات أفتكر إنه هي دي ما دي دي يعني ممكن تكون نقطة بتاعت قوة. يعني ليه الناس لما تتكلم كده كثير من الناس يفتكر إنه ده حلم وإنه المسألة دي يعني لا إحنا نتكلم يعني معادلات محددة جدا يعني من خلال تحليل التحليل التاريخي والسياسي لتاريخ الثورات نفسها. قبل كده لما حصلت مثلا اتفاقيات كثيرة شديد جدا من بينها اتفاقية سايس بيكو اللي هي زي الاتفاقيات الحالية بتتم تحت الترابيزة ما بين الجيش والدعم بعناصر تانية كانت روسيا دعم الاتفاقية دي وكان الهدف منها يعني تقسيم مناطق النفوذ. بيبقى إنه حالياً ده هو نفسه اللي اتكرر حالياً إنه الناس تتكلم عن إنه أمريكا دخلت ودعمت أو خلافه. أنا ما عايز أتكلم عن معلومات أنا عايز أتكلم عن تحليل إنه المسألة وجود عناصر دولية داعمة لاتفاقيات تقسيم النفوذ ما بين الجيش والدعم السريع هو ده السيناريو الأساس حالياً جارف على الأرض.
نعم.
ما المعارك القصص دي كلها هي ممكن تكون ساحات بتاع استعادة مواقف تفاوضية بالنسبة للجيش أو للدعم من خلال خطابات من خلال المعارك ده كله اللي بيحصل.
نعم.
لما يتم تقسيم النفوذ ما بين الجيش والدعم بيبقى إنه السؤال وين نحن وين موجودين. نحن موجودين طول الوقت لأنه المرحلة الموازية بالنسبة للمسألة دي يعني مثلا نتكلم في التاريخ عن جدار برلين ما بين الألمانيتين كان جدار تم يعني وضعه بشكل إنه ما يمكن الألمانيتين يعني
صح.
اللي هي دي بعد الحرب مش إنه هم يقدروا الناس على الجهتين اللي هي الجزء اللي ممكن يكون أوروبي وديمقراطي أكثر والجزء الثاني اللي هو ممكن يكون
سوفيتي يعني أيوة طبعا أيوة المعسكر الشرقي
اللي هو المدعوم من النظام السوفيتي. بيبقى إنه في النهاية تم هدد برلين اجتماعيا وتم هدمه سياسيا وتم هدمه يعني فعليا. داير ابني على كده تحليل مهم شديد جدا انه يعني مساله نجاح الثورات ونجاح الشعوب هي مساله حتميه. وجودنا نحن في برا الجدار ده بفتكر انه بيدينا فرصه انه نحن نستعيد نفسنا في نفس الوقت بالنسبه لنا احنا كسودانيين. نجاح الثوره دي كان بالمناسبه ما نجحنا. انا قاعد اقول للشعوب الثانيه بتناقش لنا الثوره السودانيه انتوا نجحتوا كيف؟ بقول لهم ان احنا نجحنا بالسودانيين في الشتات ونحن نجحنا بالناس اللي قدروا يدعموا الثورة السودانية من الخارج يدعموها بكل الأشكال ولسه الناس الموجودين ولسه قاعدين يدعموا وزاد له ناس كثيرين جدا موجودين يسمعون في الشتات. نجاح الثورة السودانية حتمية وهي يعني حتحصل يعني نو متر وقت.
نعم نجي فينا ده وعلى أن نستأنف حوارنا في وقت تاني لاحق بمواعيد جديدة. شكرا لك كثير أستاذة نجدة منصور على حديثك لراديو دبنجا وتوعدينا بأنك تدينا زمن تاني نتكلم إن شاء الله.
شكرا كثير على الفرصة دي يعني بجد طلعت كل اللي مفترض أقوله في المسألة دي أو جزء منه وأشكركم كثير وأشكر تواجدكم المستمر يعني لدعم السودان ولدعم التوجهات الديمقراطية.
الله يخليك تسلم.
دبنجا أخبار لكل السودان.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
الأمجاد والماضي العريق أمتي يا أمة الأمجاد والماضي العريق يا نشيدا في دمي
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.